والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. رواه مسلم. هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله عقب حديث فريعة بنت مالك، وحديث الفريعة أن زوجها لما قتل لم يترك لها سكنا، وكانت في بيت لم يكن ملكا لها، لذلك أرادت أن تعتد في بيت أهلها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم بعد ذلك قال لها: اعتدي أو امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وأخذنا من هذا الحديث فوائد، منها أن المرأة تعتد في بيت الزوجية الذي توفي فيه الزوج حتى وإن كان هذا البيت لا ليس ملكا للزوج، وإن كان مستأجرا فإنها تعتد حتى تكمل العدة. ووصلنا إلى قولي في المسألة لكن قبل هذا كان أشار إلى مسألة، وهي أن من الفقهاء من يرى أنها لا تعتد. قال: وأخرج أيضا عن ابن عباس أنه قال: إنما قال الله تعتد 4 أشهر، ولم يقل تعتد في بيتها، فتعتد حيث شاءت. ومثله أخرجه عن جابر، عن جابر بن عبد الله، ومثله عن جماعة من الصحابة، وإليه ذهب الهادي فقال: لا تجب لها السكنى، ويجب أن لا تبيت إلا في منزلها. ودليلهم ما ذكره ابن عباس من أنه تعالى ذكر مدة العدة ولم يذكر السكنى. هذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء مخالفين ما جاء في الحديث، فرد عليهم الأمير بقوله: والجواب أنه ثبت بالسنة، يعني أن قضاءها مدة العدة في البيت الذي توفي فيه الزوج ثبت بالسنة النبوية، وهو حديث الفريعة، وبالكتاب أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولا جناح عليكم يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وقال قبل ذلك وقال بعد ذلك: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية أثبتت ودلت على أن المرأة المتوفى عنها زوجها تبقى في بيت الزوجية مدة عام متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن من معروف. هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى، وبهذا يكون قد ثبت السكنى للمرأة المتوفى عنها زوجها بالكتاب وبالسنة. قال: وبالكتاب أيضا كما تقدم، إلا أن حديث الفريعة صرحت فيه أن البيت ليس لزوجها، فيؤخذ منه أنها لا تخرج من البيت الذي مات فيه وهي فيه سواء كان له أو لا. حتى إن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تناول هذا الموضوع في كتابه زاد المعاد، وقال إنه يعد من الأمور التي تجب على الزوج وتجب في مال الزوج بعد وفاته قبل سداد الدين أو قبل توزيع التركة. فإذا كان البيت ليس له وكان مستأجرا، فعلى الورثة قبل أن يوزعوا التركة أن يؤمنوا قيمة الأجرة، أجرة هذا البيت لهذه المدة، مدة العدة التي تقضيها المرأة حتى تبقى في هذا البيت تقضي فيه العدة ولا تخرج منه، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليها أن تلزم العدة في بيت الزوجية. قال وهي فيه سواء كان له أو لا. وقد أطال في الهدي النبوي الكلام على ما يتفرع من إثبات السكنى، وهل تجب على الورثة من رأس التركة أو لا، وهل تخرج من منزلها للضرورة أو لا. كل هذا ناقشه ابن القيم في كتابه زاد المعاد من هدي خير العباد. قال وذكر خلافا كثيرا بين العلماء في ذلك، ليس للتطويل بنقله كثير فائدة، إذ ليس على شيء من تلك الفروع دليل ناهض، وإنما هي اجتهادات اجتهدها هؤلاء. فإذا عرفنا أن ما دعت إليه السنة هو توفير السكنى للمرأة المتوفى عنها زوجها، وأنها تقضي العدة في بيت الزوجية، فهذا هو الذي جاء في به الحديث. ثم ساق حديث فاطمة بنت قيس ليبين الفرق بين الطلاق وبين الايه وبين الوفاة. فإن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب لها السكنى، أما المرأة المطلقة طلاقا بائنا لا سكنى لها، وليس لها أن تلزم البيت ولها أن تتحول منه، ويجوز لها الخروج. ولذلك قال وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا. وهذا الحديث قد مر معنا في باب الطلاق، وأن قوله طلقها ثلاثا يحتمل أن الطلاق كان بلفظة واحدة، أو أنه كانت الطلقة الثالثة يعني متفرقات. وأخاف أن يقتحم علي، هكذا جاء في هذه الرواية. وأما ما جاء في الرواية الأولى من أن وكيل زوجها أرسل إليها شعيرا نفقة فسخطته، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك، فقال ألا نفقة لك ولا سكنة. ولعل هذا الأمر قد حدث معا، يعني أنها لما طلبت النفقة وكانت تظن أن السكنة لها، فلما أعطاها الشعير وسخطته أرادت أن تنتقل وأن تطالب بالنفقة، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخشى أن تبقى في البيت الذي طلقت فيه لأنها وحيدة، ولأنه لا يوجد من يسكن معها، وهي تخشى أن يقتحم البيت عليها، وأنها كرهت تلك النفقة التي أرسل إليها مطلقها، فقال لها عليه الصلاة والسلام ألا نفقة لك ولا سكنى. عندئذ طلبت أن تتحول، فحولها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها اعتدي في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة ينشاها أصحابي، ولكن اعتدي في بيت عبد الله بن أم مكتوم، تضعين ثيابك فإنه رجل أعمى. قال وعن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي أن يقتحم. قال مغير الصيغة، يعني مبني للمجهول، علي أن يهجم علي أحد بغير شعور، فأمرها فتحولت، رواه مسلم. قال: تقدم الكلام على حديث فاطمة وحكم ما أفاده، يعني من الأمور كعدم وجوب النفقة وعدم وجوب السكنى، نعم، ومسألة الطلاق الثلاث وغيرها. ولذلك قال: ولا وجه لإعادة المصنف له، يعني كأنه يقول الأولى ما كان ينبغي للمصنف أن يريده، لكن نحن عرفنا أن ثمة موجب لإراده، وهو أي إثبات أن المرأة المطلقة ثلاثا لا تلزم أو لا يلزمها السكنة في بيت الزوجية، ولا يلزمها البقاء في البيت دون الخروج إلا لحاجة، كما هو حال المرأة المتوفى عنها زوجها. نعم.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تضعين ثيابك عند حيث أنه لا يرى. سبق أن مرينا بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه بالتحيات بأبدأ المحرين عند عبد الله بن عمر، ثم قال: أفعم يوان أنتما. فوافق بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة: تضعين ثيابك عنده،
ما هو بلازم أنها تنظر إليه، وإنما أرى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: تضعين ثيابك، يعني في البيت، ولا يلزم أن يكون عبد الله ساكنا معه في نفس الغرفة، وإنما حتى لا تتحرج، لأنها لو سكنت في بيت فيه رجل يبصر فإنها تتحرج من وضع ثيابها. لكن لما كان هذا في بيت، قد يكون مرافق البيت كالطريق والدرج وبعض المرافق قد تكون مشتركة، لكن لا يلزم من ذلك أنها تراه، وإنما هو إخبار بأن هذا أحوط من بيت أم شريك، لأن بيت أم شريك قد يصادفها فيه بعض الرجال ويرونها وهي في داخل البيت، وقد تكون غير متحجبة. أما في بيت عبد الله بن أم مكتوم، فلو أنها وضعت ثيابها وصادف أن عبد الله دخل أو خرج فإنه لا يراها، ولا يلزم من ذلك أن تكون تراه. فإن رؤية المرأة للرجل إذا كانت من باب المصادفة كرؤيته في الطريق دون أن تتعمد مثلا رؤيته والجلوس والنظر إليه، فإن هذا أمر يعني معفو عنه، على أن حديث أفعميان أنتما من العلماء من لم يثبته ولم يصححه، ويرى أن هذا ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، أو لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 14. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعله الدارقطني بالانقطاع. هذا الحديث ظاهره بيان مدة العدة في حق أم الولد، وأم الولد هي المرأة التي هي الجارية التي يغشاها سيدها فتحمل منه، فإذا حملت سميت أم ولد، وهذه أم الولد لها حكم الجواري من حيث عدم القسم فلا يقسم لها، ومن حيث أنها سرية، كل الذي يفرق بينها وبين الجواري أنها إذا مات سيدها عتقت، إذا مات سيدها عتقت يعني تصبح حرة، وأنها لا تباع ولا توهب بعد أن تنجب الولد، لا تباع ولا توهب، والسبب في أنها لا تباع لأن هذه كما يقول العامة قد اعتقها ولدها، يعني عتقها معلق على موت السيد.
يقصد الذكر والأنثى الولد؟
الولد نعم يشمل كل مولود سواء كان ذكرا أو أنثى، فلأنها لو بيعت أو وهبت لفقدت هذه الخصوصية، فلو توفي زوجها توفي سيدها وهي في ملك غيره لا تعتق، وكذلك لو كان سيدها قد وهبها لغيره فإن هذا الأمر لا يلحقها. وتطلعا إلى الحرية، تطلعا من الشارع إلى الحرية لها منع بيعها وهبتها. هذا ما يتعلق بأم الولد. قال إذا توفي عنها سيدها تعتد 4 أشهر و10، حكمها حكم الزوجات في مسألة العدة، وذلك لأنه قد يكون زوجها أو قد يكون سيدها غشيها قبل موته، ويحتمل أن يكون في لا يعني تكون في بداية حمل، ولا يبدو حملها ويظهر إلا في هذه المدة، ولذلك ألزمت بأن تعتد عدة عدة الوفاة. على أن هذا الحديث كما سيمر معنا أن من العلماء من أنكره ومن العلماء من رداه، ومن هؤلاء ما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله.
هي ابنها يعتقها، وإذا كان له ورثة غير ابنها يأخذ نصيبهم منه؟
لا، في هذه الحال لا يأخذ نصيبهم منه، وإنما ذاك في حال أخرى، فيما إذا كان هناك شركة مجموعة من الأولاد توفي أبوهم وترك لهم عبدا أو جارية، ثم أعتق أحد الأولاد نصيبه في هذه الجارية أو العبد، عندئذ يعتق العبد كله أو الجارية، وعلى الورثة البقية أن يعودوا ويرجعوا إلى هذا الولد في نصيبه.
لكن أم الولد ما تعتق؟
أما أم الولد فتعتق من رأس مال الأب، من رأس مال الأب، لأن وطع الأب لها صيرها بمنزلة زوجة الأب، بمنزلة زوجة الأب، وكونه أنجب منها ولدا فأصبح هذا الولد الأم، الولد لا يملكها. وأما بقية الورثة فهل يملكونها أو لا؟ لذلك لما كانت أم أخيهم عتقت من إيه؟ من رأس المال كله، فبمجرد موته تعتق ولا يسأل الولد عن بقية قيمتها للورثة. يقول هذا خلاف كان، ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه في أيامه منع من بيع أم الولد لمثل هذا، يعني لما ظهر من أمور استشكلها الأولاد، فكان ذلك إجماع من أو فكان ذلك هو الرأي الذي صار إليه الفقهاء، وأخذوا بقول عمر واعتبروا أن ذلك كان يعني كنا نبيع أمهات الأولاد يعني في أول الأمر، ثم إنه بعد ذلك نسخ هذا الحكم، أو إن الصحابة رضوان الله عليهم رأوا أن المصلحة في ذلك فمنعوه لما يترتب عليه، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص أمهات الأولاد بخصائص لم يخص بها غيرها.
بس ما يأخذ الكلام هذا قلنا حكم الرفع ولا يخالف؟
إيه، يعني أنه أمر مباح كان في أول الإسلام، والناس في حاجة إلى بيع الجواري، والناس في حاجة إلى بيع الإماء، لأن كانت هذه الجواري وهذه الإماء في أيام الجهاد وفي أيام الغزوات كان الناس يعني يحتاجون إلى بيعها ويحتاجون إلى وطئها، خصوصا إذا كانوا في سفر وفي غزوة، وبعد أن يغزو ويجمع الغنائم وتوزع عليهم تلك الغنائم كان منهم من يستبرئ الماء الجارية ثم يأتيها. وقد عرفنا أن منهم من كان لا يسأل هل هذه الجارية أو هذه المرأة متزوجة أو لا، فبعد الاستبراء كانوا يأتوهن، وربما حملت المرأة. ثم إن جابر رضي الله عنه أخبر أيضا أنهم كانوا يعزلون عنهن خشية أن تحمل الواحدة، فإذا حملت ربما كان ذلك عائقا من بيعها. فلما كان في هذا خلاف في أيام عمر رضي الله تعالى عنه أفتى بأن أمهات الأولاد لا تباع صيانة لأولادهن حتى لا يرى الإنسان أمه وقد بيعت وهو وقد حملت من أبيه، يعني تكون حملت من سيدها ثم بيعت، ففي هذا نوع من كسر نفس الأولاد، وربما أدى ذلك إلى أن تختلط بعض الأنساب. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه عن بيع أم الولد. أيضا فيه تفرقة بين الأم وولدها، وهذا أيضا مما نهي عنه. قال وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا. ومعنى سنة نبينا يعني الأمر الذي تلقيناه والهدي الذي عرفناه من نبينا صلى الله عليه وسلم. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10، فكأن هذه هي السنة التي رآها عمرو رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأذن بها. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، وأقل أعله الدارقطني بالانقطاع، وذلك لأنه من رواية حبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص ولم يسمع منه، أي ولم يسمع قبيصة من عمرو بن العاص، فيكون الحديث منقطعا بين قبيصة وبين عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. قال الدارقطني وقال ابن المنذر ضعفه أحمد وأبو عبيد، وقال محمد بن موسى سألت أبا عبد الله عنه فقال لا يصح، وقال الميموني رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال أي سنة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ومن المراد بأبي عبد الله هنا؟
أحمد
الإمام أحمد رحمه الله، لأن الميموني ولأن محمد بن موسى هم من تلاميذ مين؟ الإمام أحمد، والذين سألوه ونقلوا عنه مسائل في رواية الميموني وفي رواية محمد بن موسى، وكذلك في مسائل ابنه عبد الله وفي مسائل تلميذه أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. قال ثم قال أي سنة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وقال 4 أشهر و10، إنما هي عدة الحرة من عن النكاح، وإنما هذه أمة خرجت عن الرق إلى الحرية، يعني بموته. وقال المنذري في إسناد حديث عمرو مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق، وقد ضعفه غير واحد مطر الوراق، لكن مطر الوراق مع ضعفه أو مع من ضعفه فإنه قد أخرج له الإمام مسلم رحمه الله وروى له في المتابعات، فحديثه إذا توبع يقبل. قال وله علة ثالثة هي الاضطراب، لأنه روي على ثلاثة وجوه. وقال أحمد حديث منكر، والمراد بالمنكر أحيانا إنما يقصدون به الحديث إذا تفرد به راوي، فإنه قد يقصد بالمنكر مجرد التفرد بصرف النظر عن أن يكون الراوي ضعيفا. قال وقد روى خلاس عن علي مثل رواية قبيصة عن عمرو، ولكن خلاس ابن عمرو قد تكلم في حديثه، كان ابن معين لا يعبأ بحديثه. وقال أحمد في روايته عن علي يقال إنها كتاب، يعني كأنه لم يتحملها بالسماع وإنما وجدها مكتوبة. وقال البيهقي رواية خلاس عن علي ضعيفة عند أهل العلم، والمسألة فيها خلاف، ذهب إلى ما أفاده حديث عمرو الأوزاعي، يعني المسألة فيها خلاف، وقد أخذ الإمام الأوزاعي بحديث عمرو بن العاص حيث اعتبر عدة أم الولد 4 أشهر وعشرة. قال أفاد ذهب إلى ما أفاده حديث عمرو الأوزاعي والناصر والظاهرية وآخرون، كلهم قالوا بحديث عمرو بن العاص. قال وذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة إلى أن عدتها حيضة، يعني هي ليست ملزمة بالأربعة أشهر وعشرة لأنها ليست زوجة، والأربعة أشهر وعشرة خاصة به. لكن هنا يكون سؤال، لو أن هذه أم الولد الجارية كانت أم ولد ثم زوجها سيدها، زوجها لغيره وتوفي عنها هذا الغير، فهل تلزمها 4 أشهر وعشرة أم أن عدتها حيضة؟
هي ما زالت في الرق حتى لو كان زوجها،
أليست هي زوجة في هذا الباب؟
لا، بس رقيق ما زالت في الرق.
الجارية لو تزوجت عبدا وتوفي عنها
لا تعتق،
ألا تكون عدتها 4 أشهر وعشرة؟
ليست حرة، لا تكون حرة حتى لو زوجها، هي ولدها لسيدها.
إحنا ما لنا هي ولدها، ننظر إليها أزوجة هي ولا لا. والله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر.
تأخذ حكم الرق، ما تأخذ حكم الرق. إذا كان في الرق حيضة واحدة فتكون لها حيضة واحدة.
عدة المرأة الجارية المطلقة كم؟ عدتها حيضتان.
حيضتان إذن
وليست حيضة. طيب هذا في الطلاق، والطلاق يختلف عن الايه؟ يختلف عن الموت. ونحن انما ضربنا 4 أشهر وعشرة، وقلنا ان العلة في ذلك حتى اذا كانت حاملا يتبين الحمل، وهذا يستوي فيه الحر والعبد، فانه لم يقل احد إن الجارية يظهر حملها في 2 أو 5 أيام، ها؟ وإنما يظهر حملها في 4 أشهر وعشرة، فهي في هذا تتساوى مع الحرة، ولذلك عدة الماء الجارية المتوفى عنها زوجها 4 أشهر وعشرة. وإنما قلنا فيما يتعلق بأم الولد، فيما يتعلق بأم الولد، إنما قلنا إنها أو كما قال الجمهور إنها تستبرع بحيضة، فإذا حاضت علمنا أن رحمها خال، وبالتالي لا تلزمها عدة لأنها ليست زوجة، كل المطلوب أنها تستبرأ. وحيث إن هذه الجارية تصبح حرة وتعتق بموت سيدها، عندئذ لا يلزمها ما يلزم الزوجة من الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة. واضح؟ قال وقال مالك وذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة إلى أن عدتها حيضة لأنها ليست زوجة ولا مطلقة.
لكن في سؤال يا شيخ، نعم. هي أم ولد من قبل وليست أم ولد في هذا بعد وفاة زوجها في بطنها، هي أم ولد من قبل وأصبحت حرة.
متى تصبح حرة؟
بعد أن تصبح أم ولد.
لا، لو مثلا ولدت الولد تبقى هي جارية مملوكة،
لكن لا يجوز أن يبيعها.
ليس له أن يبيعها ولا يهبها،
لكن ما تعتبر حرة
ولا تعتبر حرة، حكمها حكم الجواري. ها؟
حتى يعني إذا ما يعتقها في حياته،
لا يعتقها في حياة سيدها، وإنما تعتق بعد موته. ولذلك هذا حكمها. ها؟ ما اسمع؟ لا ما ترث، جارية هذه، ما هي زوجة مملوك، ما هي زوجة معقود عليها، إنما هي ميزتها أن هذه أصبحت هي أقرب إلى الحرية من غيرها من الجوارب. ميزتها وأنها لا تباع وأنها لا توهب، لكن تبقى في البيت يكرمها ويعززها ولدها. واضح؟ قال لأنها ليست زوجة ولا مطلقة فليس إلا استبراء رحمها، وذلك بحيضة تشبيها بالأمة يموت عنها سيدها، وذلك مما لا خلاف فيه. وقال مالك فإن كانت ممن لا تحيض اعتدت بثلاثة أشهر ولها السكنى. وقال أبو حنيفة عدتها ثلاث حيض، وهو قول علي وابن مسعود، وذلك لأن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة، ولا بأمة فتعتد عدة الأمة، فأوجبوا عليها أن تعتد ثلاثة أشهر. هذا على رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وإلا فإن الجمهور يقولون تعتد بحيضة يعني تستبرأ، فوجب أن يستبرأ رحمها بعدة الحرائر. هذا كلام الإمام أبو حنيفة، حيث جعلها تعتد عدة الطلاق، تعتد عدة الطلاق بأن تستبرأ بثلاث حيض إن كانت ممن يحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت ممن يعتد بالشهور. لكن في الحقيقة إن هذا القول لأنها نعم هي وإن عتقت، لكن لا تأخذ حكم العتق بحسب ما مضى، فإنها وإن كانت أم ولدين بمجرد الموت إنما نحن أعطيناها الحرية حتى لا يملكها ابنها، حتى لا يملكها ابنها، ولا يلزم من ذلك أن نطبق عليها كافة أحكام الحرية. فإننا لو أردنا أن نطبق عليها كافة أحكام الحرية فالقياس والأولى أن نلزمها بعدة الوفاة لا بعدة لا بعدة الطلاق. واضح؟ ها؟ ما فهمت سؤالك. إذا توفي زوج سيدها تصبح حرة، فإن تزوجت يطبق عليها أحكام الحرائر. نعم. قال قلنا إذا كان المراد الاستبراء كفت حيضة، إذ بها تتحقق أو يتحقق يعني الاستبراء، وقال قوم عدتها نصف عدة الحرة تشبيها لها بالأمة المزوجة عند من يرى ذلك. وسيأتي يعني هذا القول. فعلى ذلك يكون عدتها كم؟
شهران
وخمسة أيام. وقالت الهادوية عدتها حيضتان تشبيها بعدة البائع والمشتري، فإنهم يوجبون على البائع الاستبراء بحيضة وعلى المشتري كذلك، يعني إذا أراد أن يبيعها يمسكها حتى تحيض وتطهر ثم يبيع، والمشتري إذا اشترى لا يقربها حتى تحيض وتطهر. والجامع زوال الملك. وفي الحقيقة كل هذه أقوال هي إيش؟ نتيجة اجتهاد. ونحن إذا قلنا بأن حديث عمرو بن العاص قد صح وثبت فالأولى الأخذ به، خصوصا إذا كان ضعفه ضعفا يمكن جبره ولم يكن ضعفا شديدا. ولا شك أن إعمال أو العمل كما يقول الفقهاء بالحديث وإن ضعف أولى من قوله من قول الرجال أولى من قول الرجال. قال في نهاية المجتهد، وصوابه قال في بداية ليه سبب الخلاف أنها مسكوت عنها أي في الكتاب والسنة، وهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة. فأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف. بالزوجة إذا كانت جارية، تشبيه أم الولد بالزوجة الجارية ضعيف لأنها ليست زوجة. وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة، فإنها ليست
مطلقة
بعدة الحرة المطلقة. نعم، فإنها ليست حرة مطلقة. من قال إنها تعتد بثلاثة حيضات، وفي هذا رد على مين؟ على الحنفية. وفي الأول رد على من قال إن عدتها نصف عدة نصف عدة الحرة. ثم قال ها يقول هل ولدها يرث من أبيه مع إخوته أو لا؟ الجواب يرث. وأكبر دليل على ذلك حرية أمه بمجرد موت الأب، وهو ابن، لأن ابن الجارية ابن، وابن ابن السرية ابن، ابن شرعي يرث وهو حر، ولا رق يضرب عليه ولا ينقص من أمره أو ينقص من أمره شيء. نعم، هي واحدة الجارية، بمجرد ما يشتريها الإنسان يقول جارية، فإن تسراها وأخذ يباشرها ويطأها يقال هي سرية. ويقال سميت سرية لأن غالبا ما يطأها في حالة السر، يعني خصوصا إذا كان عنده زوجات فهم في الغالب لا يمكنه من من معاشرة الجارية، فيطأها في حالة السر عنهم فسميت بذلك سرية. قال انتهى. قلت وقد عرفت ما في حديث عمرو من المقال، فالأقرب قول أحمد والشافعي أنها تعتد بحيضة، وهو قول ابن عمر وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والزهري، لأن الأصل البراءة من الحكم وعدم حبسها عن الأزواج، واستبراء الرحم يحصل بحيضة.
والآن رجح القول هذا،
قول ابن عمر
بحيضة
بأنها تستبرأ بحيضة واحدة، لأنها ليست
يعني كأنه رد حديث عمرو.
نعم، لأنه قال إن حديث عمرو فيه مقام. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما الأقراء الأطهار، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. هذا الحديث ذكره هنا لأن العلماء اختلفوا اختلافا كبيرا جدا في مسألة الأقراء، وذلك لأن الله تعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، واختلف الفقهاء في معنى القرء، وذلك لأن القرء في اللغة لفظ مشترك، لفظ مشترك بين الطهر وبين الايه وبين الحيض. وهذا في الحقيقة ما يسمى عند علماء اللغة بالايه بالأضداد، بالأضداد. فإن بعض علماء اللغة يقولون إن في اللغة ما يسمى بالأضداد، والأضداد هو أن يطلق اللفظ على الكلام على المعنى وعلى ضده، أن يطلق اللفظ على المعنى وعلى ضده فيسمى بالأضداد. وعلماء اللغة يسمونه باللفظ المشترك، يعدونه من المشترك اللفظي، والمشترك اللفظي عندهم هو اللفظ الذي يدل على أكثر من معنى، ما دل على أكثر من معنى على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز. ويضربون لذلك مثلا بكلمة العين، فإن العين تطلق على الباصرة وتطلق على الذات، وقال عين فلان يعني ذاته، ويطلق على الذهب والفضة فيقال مال فلان عين يعني ذهب وفضة، ويطلق على العين الجارية فيقال إن فلان يستقي من عين كذا. فهذه الألفاظ أو هذه المعاني التي دل عليها لفظ العين تعتبر من إيش؟ من اللفظ المشترك. ومن ذلك أيضا قولهم المشتري، فإن المشتري لفظة تطلق ويراد بها الشخص الذي يدفع الثمن، يدفع النقد، يدفع الثمن ويأخذ السلعة، يسمى بإيه؟ بالمشتري. والمشتري أيضا كوكب ونجم في السماء اسمه المشتري، فأصبحت لفظة المشتري من المشترك اللفظي، لأن الكلام عند علماء العربية على واحد من هذه الأوجه، أن يكون حقيقة، والحقيقة عند علماء اللغة هو اللفظ الذي وضع له المعنى، اللفظ الذي وضع له المعنى. فقولنا إنسان، الإنسان هو الحيوان الناطق، فوضع اللفظ لهذا المعنى. وإن كانت لفظة الإنسان أيضا من المشترك اللفظي، فإن الإنسان يطلق على ابن آدم الإنسي من المخلوقات، ويطلق على مين؟ على إنسان العين، وإنسان العين هو محل الإبصار من العين، محل الإبصار من العين يسمى بالإنسان. وقد يكون اللفظ يطلق على المعنى حقيقة، ثم إن العرب ينقلون هذا المعنى إلى أو ينقلون هذا اللفظ إلى معنى آخر، لكن تكون هناك قرينة بين الإيه؟ بين المعنى السابق والمعنى اللاحق. فإذا نقل اللفظ لمعنى آخر مع قيام ووجود القرينة سمي الأول حقيقة والثاني مجاز، والثاني مجاز. ويضربون المثل لذلك بماذا؟ بقولهما الأسد، فإن الأسد لفظة أطلقت ووضعت للحيوان الكاسر، للحيوان الكاسر، ولأن هذا الحيوان يتميز بالشجاعة استخدم لفظ الأسد للإنسان الشجاع، فيقال فلان أسد أطلق عليه هذا الوصف لأنه شجاع. إذن الجامع بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي القرينة، وهي الشجاعة. لما كانت هناك قرينة بين المعنيين سمي المعنى الأول حقيقة والمعنى الثاني مجاز. الاستخدام الثالث ما ذكرناه هو ما يسمى بالمشترك اللفظي، أن تستخدم الكلمة في معنيين لا علاقة بينهما ولا ارتباط بين المعنيين. النوع الرابع من أنواع الاستخدام ما يسمى بالمتواطئ، ما يسمى بالمتواطئ، وهو أن تأتي الكلمة وتدل على معنى عام، لكن هذا المعنى العام يستحيل وجوده في الخارج إلا محصورا مخصوصا بموصوف، إلا محصورا مخصوصا بموصوف، وظاهره قد يظن الإنسان أن استخدامه يدل على المشابهة، وهي في حقيقتها ليست مشابهة، وإنما هناك اشتراك، قدر من الاشتراك في المعنى، قدر من الاشتراك في المعنى، لكن هذا القدر يختلف اختلافا جوهريا بحسب ما يوصف به، بحسب الموصوف. مثلا يقولون لفظ البياض، كأن كلمة البياض أنت يستحيل أن تدرك البياض في غير عين، ويستحيل أن تتصور البياض في غير ذات، لكن إذا أضيف البياض إلى ذات يختلف باختلاف. فقولنا بياض اللبن يختلف عن بياض البيض، ويختلف عن بياض الوجه، نعم، ويختلف عن بياض اللفت. فإنما يتحدد هذا البياض بنسبته إلى إيه؟ وبإضافته إلى الموصوف. ومن هذا قولنا يد الله، وقولنا يد الإنسان، فإن لفظة اليد فيها بالنسبة لله سبحانه وتعالى صفة تليق بجلاله جل وعلا، لا يمكن للعقل أن يدركها أو أن يتصورها، لأنه جل وعلا يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ويقول جل وعلا ولا يحيطون به علما. أما يد الإنسان إذا قيل فيدرك أنها عضو، وأنها جارحة، وأنها جزء زائد على الذات، وغير ذلك مما يختص به وصف الإنسان. وهكذا بالنسبة لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته التي وصف نفسه بها ووصف الخلق بصفات تشبهها، فإن المشابهة هنا مستحيلة، وإن المشابهة إنما هي فقط في مجرد التسمية لا في الحقيقة، لأن كل موصوف يختص بالصفات التي تليق به. فنحن نقول يد الباب، ألا نطلق على الجزء الذي يمسك به الباب يفتح به ويغلق نسميها يد الباب، ونطلق ونقول يد الإنسان، ونقول يد الحيوان، وإنما تتحدد هذه الصفة بإضافتها إلى الموصوف. لكن لو قلت يد، أنت لا تستطيع أن تتحدد أو أن تتصور يدا مطلقة خالية من إيه؟ من الإضافة إلى الموصوف، لأن فلو قلت ذلك فإنك تحتاج إلى تحديد يد إيش؟ يد ماذا؟ فإن قلت يد الله رأسا تدرك أنها صفة لله، اتصف الله تعالى بها، واتصافه اتصاف يليق بجلاله، ونحن عقولنا تعجز عن أن تدرك كنهها وحقيقتها. لأن كل ما خطر على بالك أن الله عليه فالله على خلاف ذلك، لأن الله تعالى يقول إيه ولا يحيطون به علما ليس كمثله شيء. فهذا هو النوع الرابع من أنواع المعاني، وهو ما يسمى بالمتواطئ. ما يسمى بالمتواطئ، هناك قدر مشترك. نحن نعرف أن اليد هي أداة البطش والنعمة والعطاء، والنعم، فهذا المعنى موجود في صفة الله تعالى، موجود في صفة يد المخلوق، موجود في صفة الحيوان. لكن هل يلزم من وجود هذا المعنى في صفة يد الإنسان التي هي جارحة، أو في صفة يد الحيوان التي هي جارحة، أن تكون في صفة يد الله جارحة؟ الجواب لا، لا يلزم، لأنها كانت في صفة الإنسان جارحة، لأن الإنسان ذات مركبة مجسمة لها حدود وأبعاد، ولأن الحيوان كذلك. أما بالنسبة لله فنحن لا ندرك، ونقول إن معرفة الصفة متوقفة على إيه؟ على معرفة الذات. أنت إذا قيل لك ما صفته، قل إذا عرفت الذات أعرف الصفة، لأنه، وإذا لم أعرف الذات إذن أنا أيضا لا أستطيع أن أعرف كنها الصفة، إنما أنا أفهم هذا المعنى الذي وضحه الله سبحانه وتعالى لنا وبينه لنا، لأننا لو قلنا إننا لا نفهم حتى المعنى لكان ذلك أيضا قولا باطلا، لأنه يلزم منه أن الله يخاطبنا بما لا نفهم، يلزم منه إيه؟ أن الله تعالى يخاطبنا بما لا نفهم، وهذا أمر ليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نفهم، وقد أفهمنا أنه متصف بهذه الصفات، وأن هذه الصفات تليق بجلاله جل وعلا، حيث قال لنا إنني أتصف بهذه الصفات وهي لا تشابه صفات المخلوقات، فقال جل وعلا ليس كمثله شيء، ثم قال إيه وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سمعا وأثبت لنفسه بصرا، ولو كان نفى السمع والبصر لما أثبته، وكونه قال ليس كمثله شيء ليبين لنا أننا لا نستطيع إدراك تلك الصفات، يعني أنها له صفة نحن نعجز عن إدراكها لأن عقولنا تعجز عن ذلك. وهذا الأمر لا يظن إنسان أنه مستحيل، بل إن هناك من المخلوقات ما العقل يعجز عن إدراكه. اليوم مثلا الروح نحن نعجز عن إدراكها مع أنها مخلوقة وموجودة. أقرب من هذا الكهرباء، لو سألت علماء الفيزياء عموما قلت لهم حددوا لي ما هي الكهرباء، يعني يقولوا لي ما هيتها، لا يستطيعون.
كيف تنتقل؟
وإنما يعرفون آثارها، يعرفون إيه آثارها، ويقولون لك، ولذلك يعرفونها بالتعريف الرسمي كما يقول علماء المنطق، لأن التعريف عندنا تعريف بالحد وتعريف بالرسم. أما التعريف بالحد فأنت تعرف بكنه الشيء، بحقيقة الشيء، وإذا عجزت عن ذلك تعرف برسمه، ومعنى برسمه يعني بصفاته الظاهرة. فيقولون ذبذبات، هذه الذبذبات إن استخدمتها كذا بوسيلة كذا أعطتك حرارة، وإن استخدمتها بكذا أعطتك برودة، وإن استخدمتها بكذا، فإذا هم يعرفونها برسمها ولا يعرفون حقيقتها مع أنها شيء مخلوق. وذلك لأن العقل البشري لم يصل العقل له حدود، حد أعلى وحد أدنى، وهذا ليس في العقل فقط بل في كل الحواس. اليوم مثلا الإنسان له حد أدنى وحد أعلى في الرؤية، في الإبصار، فأنت لا تستطيع أن ترى في الظلام مع أن عينك موجودة، لو فتحتها في الظلام لا ترى الشيء، ولو سلط عليك نور أقوى من طاقة العين ما الذي يحدث؟ لا ترى، مع أن النور موجود، لأن طاقة العين لها حد أعلى وأدنى. ولهذا لما كان طاقة الإنسان لها حد أعلى وحد أدنى ولا يستطيع هذا الإنسان أن يرى ما فوق الحد الأعلى وما تحت الحد الأدنى، لذلك الله سبحانه وتعالى قال له إنك لن تد. ولذلك الله لما قال له موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، ماذا قال له؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني. والجبل في هذا الباب أقوى من الإنسان، لأن تركيب الجبل من الصخور وكذا أقوى. ولذلك لما تجلى ربه للجبل، وقد جاء في الحديث أنه تجلى منه بقدر الأنملة، ما الذي حدث؟ اندك الجبل. ونظرا ردة فعل اندكاك الجبل جعلت موسى يخر صاعقا. هذا ما يقوله العلماء في هذا الباب. فإن نحن وقفنا
بالشرح من عائشة رضي الله عنها قالت إنما القرء.
طيب، إذن فعرفنا أن لفظة القرء من المشترك اللفظي الذي يدل على معنيين مختلفين لا ترابط بينهما، وأنها من ألفاظ التضاد أو الإضداد، حيث تدل على الحيض وتدل على الطهر. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأطهار، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. قال والقصة هي ما أفاده سياق الحديث. قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا إن الله تعالى يقول ثلاثة قروء، فقالت عائشة صدقتم، وهل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار. قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد الذي قالت عائشة انتهى. قال واعلم أن هذه مسألة اختلف فيها سلف الأمة وخلفها مع الاتفاق على أن القرء بفتح القاف وضمها يقال قرء ويقال قر، يطلق لغة على الحيض والطهر، وأنه لا خلاف أن المراد في قوله ثلاثة قروء أحدهما لا مجموعهما، إلا أنهم اختلفوا في الأحد المراد منهما فيها، فذهب كثير من الصحابة وفقهاء المدينة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وهو قول مالك، وقال هو الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن المراد بالأقراء في الآية الكريمة الأطهار، مستدلين بحديث عائشة هذا. وقال الشافعي إنه يدل لذلك الكتاب واللسان أي اللغة، أما الكتاب فقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بداية العدة، وفسر قوله لعدتهن بمعنى الأطهار التي أمر الله أن تطلق لها النساء. Oh.